طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أنت يا مفسر الكتاب المقدس، وأنت أيها الكاهن الملكي، عندما تصل إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والأعداد الأول وإلى أي استعارة أخرى في الكتاب، السؤال الذي عليك أن تطرحه هو الآتي: ماذا قصد يسوع في تعليمه؟ ما هو المغزى الأساسي؟ يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو مبادئ الإثمار، مبادئ الإثمار، والدراسة من إنجيل يوحنا الأصحاح 15 الأعداد الأول إلى 11. استنادا إلى هذا الأصحاح من إنجيل يوحنا، سوف تنتج عن علاقتنا بالله 3 أمور سأقدم لكم لمحة عامة عنها. أولا، هناك الامتياز أن نحمل الثمر. ثانيا، هناك مجازات الصداقة في الأعداد من 12 إلى 17. وثالثا، هناك الألم حين يتخلى الآخرون عنك، وهذا حسب الأعداد 18 إلى 27 من الأصحاح 15. هذه 3 هي نصيب المؤمن وحصته في الحياة بطريقة أو بأخرى. والآن إلى السؤال الأول في دراسة اليوم: كيف يمكن أن ينتفع المؤمن من دراسة الكتاب المقدس؟ عند قراءتك للكتاب المقدس أو دراستك له، واستنادا إلى المقطع الذي أمامنا، يفيدك الكتاب بعدة طرق مختلفة، سأعدد البعض منها. أولا، الكتاب المقدس ينفع كسيف يخترق القلب ويحرك الدوافع من جديد. ثانيا، ينفع الكتاب المقدس كنافذة ترينا لمحة عامة عن التاريخ البشري، عن شخص الله وسماته، عن مجد الصليب إلى ما هنالك. ثالثا، يعمل الكتاب المقدس عمل المرآة، فحين ننظر في صفحاته نستطيع أن نرى أنفسنا، فنقرأ عن فسادنا وخطايانا وحاجاتنا العميقة، وأيضا عن نمونا في الإيمان. أخيرا وليس آخرا، يزودنا الروح القدس من خلال دراسة الكتاب المقدس بمثال ما يقصد الله لنا أن نكون. أمر معين يذهلني عن معلمنا المسيح. هذا الأمر هو أنه تماما كما فعل مع تلاميذه ومن أجل تلاميذه الأوائل يفعل لنا ومعنا اليوم. بمعنى، لن يقدم مثالا عن الاختبار المسيحي دون أن يؤمن لنا الوسائل لتحقيق ذلك الاختبار، وإلا يكون بمثابة أم تطلب من ابنتها أن تصنع ثيابها بنفسها دون أن تريها كيف تستخدم آلة الخياطة. المسيح قدم لنا في يوحنا الأصحاح 15 أحد أعظم التحديات في اختبارنا المسيحي. يبدو في البداية مربك وصعب، غير أننا عندما ندرسه بدقة نجده مقطعا مشجعا، فهو لا يؤمن المثال فقط بل يوفر الوسائل أيضا. اسمحوا لي أن أقرأ من إنجيل يوحنا الأصحاح 15 بدءا بالآية الأولى وإلى 11. قال المسيح: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أتقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. ثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، ثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. أخي الكريم، بحسب علم التفسير، وأعني علم تفسير الكتاب المقدس، تعتبر هذه الأعداد التي قرأتها للتو استعارة. يدعى هنا القارئ إلى كرم فلسطيني يعج به العمال، ونلاحظ مباشرة أن صاحب الكرم هو الله، والكرمة الكبرى هي المسيح. أما الأغصان الكثيرة التي تحمل الأثمار فهم المؤمنون. لكن أسرع وأقول هناك تحذيران اثنان لتفسير الاستعارة. التحذير الأول هو الآتي: لا تحاول في الاستعارة أن تحلل تفاصيل لم تفسر في الاستعارة. على سبيل المثال، إذا أخذنا الاستعارة المدونة في سفر الأمثال الأصحاح 9 عن بناء بيت العاقل، فلا داعي أن نحاول تفسير الطاولة والطعام والخدام. نخطئ إذا حاولنا ذلك، إذ لا تشرح هذه في المقطع، ليست ضرورية لفهم المغزى الأساسي من تسجيلها. ثمت أمور في يوحنا الأصحاح 15 والأعداد التي قرأت، ثمت أمور لم تشرح أبدا، وكونها استعارة لم يهتم المسيح بتفاصيل المشهد بل بالنقطة الأساسية، وسنأتي إليها بعد لحظات. التحذير الثاني هو ألا تحاول أن تضيف وزنا روحيا لكل تفاصيل الاستعارة. هذا كان الخطأ الذي أدى إلى نشوء ما يسمى بأسلوب التفسير المجازي للاستعارة، وهو الأسلوب حيث يقوم مفسر الكتاب المقدس بالترابط الروحي واللاهوتي بين التفاصيل. كان أوريجانوس في القرن الثاني الميلادي أول من استخدم هذا الأسلوب، وقد أعلن أن لكل آية في الكتاب المقدس معنى باطنيا جادا. فكما عبر علماء المجاز، إن الجحش الذي ركبه يسوع هو العهد القديم، أما الأتان التي تبعته فهي العهد الجديد. وفي سفر راعوث كانت الحقول ترمز إلى الكتاب المقدس، وراعوث إلى التلاميذ، والحصادون إلى المعلمين. وبحسب ما وافق عليه العلماء أيضا، يرمز المنزل الذي عاد إليه الابن الضال إلى الكنيسة، وكانت مأساة أسلوب تفسير الاستعارة أنها أدت في الأخير إلى العصور المظلمة. لم يكن هناك عصور مظلمة في التاريخ السياسي فحسب، بل أيضا في تاريخ الكنيسة، وقد تطابقا في الزمن. لقد منع الشعب خلال العصور المظلمة من امتلاك الكتاب المقدس، وقطعا لم يكن بإمكان المؤمنين الأميين أن يفهموا الأمور العميقة المدونة في كلمة الله. لأجل ذلك في ذلك الوقت من التاريخ اعتقد الناس العاديون أن الأمر يحتاج إلى كاهن أو معلم في الكنيسة أو إلى عالم في الكتاب المقدس كي يستطيع فهم وتفهيم الكتاب الغامض. فكان يوضع الإنجيل داخل الكاتدرائيات وحرفيا يربط أو يقيد بالمنابر، وكان الناس العاديون يخافون منه إذ كان لا يمس. وعندما جاء الإصلاح الإنجيلي فكت قيود الكتاب المقدس من منابر الكاتدرائيات والأنظمة السرية، وقضي على أسلوب التفسير المجازي ذاك الذي جاء مع أوريجانوس. وقد قام كاهن جريء يدعى مارتن لوثر بإطلاق حركة في أوائل القرن الخامس عشر، وفي النهاية استطاع وضع الكتاب المقدس في متناول أيدي الشعب. المهم في الاستعارة أنها لا تحمل في تفاصيلها أي حقائق لاهوتية سرية، فهي بكل بساطة جزء من القصة تضيف عليها لونا وثقافة أو حضارة. أنت يا مفسر الكتاب المقدس، وأنت أيها الكاهن الملكي، عندما تصل إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر والأعداد الأول إلى الحادي عشر أو إلى أي استعارة أخرى، السؤال الذي عليك أن تطرحه هو الآتي: ماذا قصد يسوع في تعليمه؟ أو ما هو المغزى الأساسي وراء هذه القصة، هذه الاستعارة أو تلك؟ ثم ابحث عن الإجابة، استخدم مخيلتك للحظات. ففي هذه الصور التشبيهية، وبالتحديد في هذه الصورة في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر، يصفنا المسيح بأننا أغصان المفروض أن تأتي بثمر. هل هذا يعني أن ما نحتاجه هو مياه عذبة وأشعة الشمس؟ هل المقصود من هذه الاستعارة أنه كما يأتي الكرم في عناقيد هكذا يكون ثمرنا في مجموعات وليس ثمرا تلو الآخر؟ وعلى نحو أخطر، هل المقصود إن لم نأتي بثمر سوف نقطع من جسد المسيح ونرمى في نيران جهنم؟ هذا ما يقوله المسيح حسب الظاهر في العدد السادس، يقول: إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. يا للهول! تخيل أنك المسيحي المؤمن وتقول: إن لم آتي بثمر فإني ذاهب إلى جهنم في النهاية. أولا، هذه الفكرة تتعارض مع معنى أن تكون جزءا من جسد المسيح، فإني لم أصبح عضوا في جسد المسيح عبر إنتاج الثمر الجيد. أو هل يقول أني أستطيع أن أبقى في جسد المسيح فقط إن كنت أقوم بأعمال جيدة؟ أيضا كلا، فهذا يتعارض مع مقاطع كتابية أخرى قد فسرت في موقعها بوضوح تام. يكتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح السابع ويقول: ما لست أريده فإياه أفعل، وما أريده لا أفعله. ثم يقول في العدد الرابع والعشرين: من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ كان بولس الرسول يناضل لأنه لم يكن يأتي بثمر. إنه يعلم أن بإمكانه أن يأتي بثمر أكثر، ولكن يكمل كلامه ليقول في الأصحاح الثامن من سفر الرومية والعدد الأول: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ثمة أمر هام عن يوحنا الأصحاح 15، وهو أن يسوع لم يقدم الاستعارة عن البنوة بل عن الإتيان بثمر. قرأت مؤخرا كتابات بعض المفسرين الذين يشرحون كل عدد كما فعل أوريجانوس في القديم، وهم يضعون المعاني اللاهوتية في كل كلمة ويقومون بمقارنة كل فكرة بالأخرى، إلا أنهم قد نسوا أن هذه مجرد استعارة، صورة تشبيهية يجب أن تفسر كتشبيه لا أكثر. انظر إلى مثل آخر، أسوق هنا المزمور 23، وهو مزمور معروف حيث يشبه داود نفسه بالخروف ويشبه الله بالراعي. وحتما المقصود من هذه الاستعارة هو أنه كما يهتم الراعي بخرافه يهتم الرب بنا. يقول في العدد الثاني من هذا المزمور: في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني. هل لي أن أطبق التفاصيل حرفيا؟ هل سيؤمن الله لي قطعة أرض مليئة بالعشب وتتوسطها بركة مياه ساكنة؟ طبعا كلا، نكون هنا قد فقدنا قصد الاستعارة. ما قصده يوحنا في الأصحاح 15 هو إدراك أن المسيح هو مصدر الحياة، وعلى ضوء ارتباطنا به نأتي بثمر. إن لم نحمل الثمر لا نكون نافعين للمسيح، كما أن الأغصان لا تكون نافعة إن لم تحمل ثمرا وهي مرتبطة بالكرمة. مستمع الفاضل، التفسير الحرفي للكتاب المقدس يأخذ الاستعارة ويعالجها كما هي عبر محاولة كشف الحقائق الأساسية دون الدخول في التفاصيل. والسؤال هو: ما هي الفكرة الأساسية في إنجيل يوحنا الأصحاح 15؟ ما هي الفكرة الأساسية في هذه الاستعارة؟ أو بكلمات أخرى، ماذا أراد يسوع من تلاميذه ومنا أن نفهم؟ ما هو القاسم المشترك إذا شئتم بين حياة المؤمن وحياة الكرمة؟ المبدأ الرئيسي الأول هو أن ثمر الروح ناتج عن علاقة مباشرة بالمسيح، أي إن المفتاح لحمل الأغصان الثمر هو اعتمادها على علاقتها بالكرمة. قال يسوع: ثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يأتي جزء من فقرنا الروحي للأسف من حقيقة أن بإمكاننا أن ننتج الثمر، ونحاول هذه المحاولات مرارا وتكرارا، غير أنه في الحقيقة بدون علاقة مباشرة وقوية بالكرمة الذي هو المسيح عملنا باطل، لا يمكننا أن ننتج ثمرا. نحن نأتي بالثمر، الثمر يصلنا عبر علاقة حية بالكرمة المسيح. مسيحيون كثيرون يؤمنون أن الخلاص هو عمل الله بالنعمة بالإيمان، لكن عندما يتطرقون إلى موضوع النمو المسيحي يشعرون أنهم مستقلون في ذلك، فيقولون: حسنا يا رب، أنا في هذا الأسبوع أريد إصلاح 3 نواحي في حياتي، لنرى كيف أبليت اليوم؟ هل ترى أي تقدم فيما أفعله؟ وثم نكتب ثمار الروح على لائحة ونلصق ثمرة تلو الأخرى، إما على باب الثلاجة أو في السيارة أو في كتاب يوميات أو ما شابه، ونقول لنفوسنا لنرى: هذا الأسبوع أسبوع الصبر، يا رب في هذا الأسبوع سأنمي صفات الصبر في حياتي. هل تعلم ما هي النتيجة مستمع الفاضل؟ سنواجه حربا طوال الأسبوع. أنا موقن أنك لو تبعت تلك اللائحة وعملت بمجهودك على اكتساب ثمر تلو الآخر، ففي الوقت الذي تصل فيه إلى آخر اللائحة تكون قد فقدت الصبر تماما وربما المحبة أيضا. لماذا؟ لأنه بنعمة الله في المسيح لن يسمح لك أن تفعل هذا بمفردك، فإنه قد قال: ليس سواه يقدر أن يفعل هذا بك وفيك. لهذا سميت ثمارا، لأنها تثمر في حياتنا بفاعلية روح الله فينا. الثمر ليس ثمري أنا، ثمر مجهودي أنا، أو ثمر مجهودك أنت، بل هو ثمر روح الله. كل ما بوسعي أن أفعله هو أن أكون غصنا ثابتا في المسيح، والثمار تتبع تلقائيا. يسوع المسيح على وشك أن يقلب الأحوال بطريقة لا نصدقها. أمر لا بل أمور قالها المسيح تناقض الفكرة المسيحية النموذجي العادي. ليس على المؤمن أن يكون قويا، نحن نفتقد القوة تماما، لكن القوة بالروح القدس في المسيح. قال يسوع في يوحنا الأصحاح 15، قال: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. بكلمات أخرى مستمع الفاضل، نحن لسنا معوقين بل مشلولون. انظر معي ثانية إلى الأصحاح 15، وضع خطا تحت إحدى النقطتين الأساسيتين في الاستعارة التي استخدمها يسوع في شرحه: أثبت فيا في العدد الرابع، يثبت في الكرمة العدد الرابع، تثبتون فيا العدد الرابع، يثبت فيا العدد الخامس، يثبت فيا العدد السادس، ثبتتم فيا العدد السابع، وثبت كلامي فيكم العدد السابع، واثبتوا في محبتي العدد التاسع. نحن نرى المضمون الأساسي لهذا المثل في العبارة المتكررة: ثبت، يثبت، أثبت، أي أن تبقى لنا شريكة واضحة متينة مع المسيح. وحين تكون لنا هذه العلاقة ستكون في حياتنا ثمار ولا شك. بهذا يتمجد أبي، قال المسيح، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. إذن الطابع الذي يميز التلميذ هو الثمر أو الإثمار. المبدأ الثاني هو أن ثمر الروح القدس هو المنتوج المتوقع من علاقتنا بالله. تكمن الفكرة الرئيسية في هذه الاستعارة كما أشرت بالثبات وحمل الثمار. بإمكانك أيضا أن تضع خطا تحت الكلمات يأتي بثمر، والتي كررها يسوع. لاحظها ثانية في العددين السابع والثامن: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. هل كان الكاتب يتحدث عن الكرم؟ كلا، بل عن ثمر الروح. إنه لأمر مشوق أن هذا التشبيه عن ثمر الروح استخدم باستمرار في العهد الجديد، أي في الإنجيل. أخي الكريم، عندما نسمح لله أن يسيطر على حياتنا، على كل تفاصيل حياتنا، الثمار ستكون هبة منه وستأتي بشكل تلقائي. بولس الرسول يوضح في رسالته إلى أهل غلاطيا عن السلوك بالروح الذي ينتج بشكل طبيعي تلقائي ثمار الروح. إليكم ما يقوله في رسالته إلى أهل غلاطيا الأصحاح 25:22-23: وأما ثمر الروح، والتركيز هنا أيضا على كلمة ثمر، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. مؤمنون كثيرون للأسف يعرفون الحق ولديهم نية صادقة وأمينة، ولكن أسلوبهم في تحصيلها مغلوط. الثمر يأتي من علاقة قوية ثابتة في المسيح لغير. هذا هو المبدأ وهذا هو المتوقع. بكلمات أخرى، إن حاولت أن تأتي بثمر بمجهودك الخاص لن تنجح، لكن إن بنيت علاقة حميمة مع المسيح فستأتي الثمار ولا شك. هل رأيت مستمع الفاضل؟ هل رأيت غصن كرمة يحاول بجهد أن يأتي بثمر؟ طبعا كلا. ثباته في الكرمة ضمان أكيد حتى يحمل ثمرا. التصاقه بالكرمة، تمتعه بهذا القانون الطبيعي يجعله يأتي بثمر تلقائي. من ناحية ثانية، إن كانت حياة المؤمن خالية من الثمر فعلى ما يدل هذا سوى أنه ليس ثابتا في الكرمة، لم يقم بالمطلوب منه أن يقوم به، الالتصاق، الثبات في الكرمة. إذن المبدأ هو الثبات والنتيجة حمل الثمار. أعاننا الله لكي نثبت في المسيح ونأتي بثمر يمجد الأب. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.